الوقف الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نقرأ العبارة بشيء من السرعة إن شاء الله. نقرأ العبارة ونرجع للإشارة. المقصد الأول هذا التعبير المقصد الأول، الكتب عادة والبحوث عندما تدون لها ترتيب: المقدمة تشتمل على أمور تجعل الشارع على بصيرة في هذا البحث الذي سوف يأتي، أو طائفة من الكلام والمقدمات التي هي ليست من مسائل ذلك العلم لكن العلم يتوقف عليها، هذه كلها تذكر في المقدمة. بعد هذه المقدمة وفي الأخير خاتمة. الخاتمة بعض المسائل والمتعلقات التي لها نحو ارتباط بالمطلب لكنها لا تكون من مسائل ذلك العلم بالدقة، هي غير واجدة لا لموضوع العلم وغير واجدة لغرض ذلك العلم، لكن لها نحو ارتباط، يعني يعبر عنه بالتعبير اللغوي أي نذكرها استطرادا. هذا تعبير الخطباء سامعين، من الشيء بالشيء يذكر، هذا الشيء بالشيء يذكر، ينبغي أن يكون هناك ارتباط. بالتعبير العامي يقولون أكو ربات، مو الشيء بالشيء يذكر يتكلم مثلا عن العقيدة وإلى الشيء بالشيء يذكر عن مطلب بعيد عن العقيدة. واضح. فهذا البحث في الخاتمة يسمى بحثا استطراديا، البحث في المقدمة يسمى بحثا مقدميا تأسيسيا، وما بين المقدمة والخاتمة يقع أصل المطلب وأصل البحث. هذا أصل البحث هل هناك، هل هو بلون واحد يعني بوحدة موضوع أو فيه تعدد موضوع؟ هناك امتياز في مناحي هذا البحث أو ليس هناك امتياز؟ فإذا كان هناك تعدد، كان هناك امتياز، أصل المطلب يقسم، يقسم مرة يقولون الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع، حسب الأمور التي يعني تستدعي هذا الامتياز. واضح؟ يعني هسه مثلا لو أنا بهذا الزمن أريد ألف لي مثلا فد كتاب بالنحو، أذكر مقدمة، بعد ما أكمل المقدمة أكتب الفصل الأول في المرفوعات، مبتدأ والخبر والفاعل، الفصل الثاني في المنصوبات، الفصل الثالث في المخفوضات، الفصل الرابع في التوابع، الفصل الخامس ما يعمل عمل الفعل، العفو ما يعمل عمل الفعل. واضح؟ وبالأخير خاتم. أكو امتياز بين المنصوبات والمرفوعات، أكو. وأحيانا يقولون القسم الأول في كذا، القسم الثاني في كذا، القسم الثالث في كذا، مرة ثالثة يقولون المقصد الأول في كذا، المقصد الثاني في كذا، مرة خامسة يقولون الباب الأول في كذا، الباب الثاني في كذا. واضح إن شاء الله. فهذا التنويع باب، مقصد، قسم، فاصل، محور، المحور الأول وهذا الكتاب على محورين مثلا، هذه التعابير كلها تعابير تفصيل أصل المطلب لدواعي ترتيبية، لدواعي ترتيبية. فلذلك هذه الكتب مرتبة. واضح؟ هذه الكتب مرتبة بهذا الترتيب، وسيأتي إن شاء الله في مرحلة نقول مثلا ما هو الترتيب، هناك تعريف للترتيب، فرق بين الترتيب والتأليف والتركيب. مصطلحات ثلاثة: الترتيب، وهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يصدق عليها الاسم الواحد مع مراعاة تقدم بعضها على البعض الآخر بالمرتبة العقلية. واضح؟ بالمرتبة العقلية. هذا مع الأسف يعني أنا سهيت عنا هذا المطلب، هذا المفروض ينذكر بالرؤوس الثمانية بالمقدمة. الأنحاء التعليمية، أقسام العلم ما ذكرناه. فهنا في هذا الكتاب ما لم أسبع هذا شرح تحت قوله مثل قوله هو المقصد الأول، نذكر هذا المطلب، قوله هو المقصد الأول بالتقرير نذكر هذا الكلام. فهذه الأشياء الكثيرة تسمى علم المنطق، جعل الأشياء الكثيرة يطلق عليها الاسم الواحد، الاسم الواحد هو علم المنطق، بحيث أن يجعل بعضها على البعض الآخر يعني نحو نحاء التقدم بالمرتبة. أي صحيح، المقدمة في البداية، واضح، والخاتمة في النهاية، ثم مبحث التصورات، بعد ذلك مبحث التصديقات، لأنه لكل تصديق لا بد من تصور، وليس كل تصور لا بد له من تصديق. فالتصور متقدم على التصديق طبعا، فيقدم وضعا بالوضع بالكتابة، يعني يقدم في الوضع مراعاة للتقدم الطبعي، واضح إن شاء الله. ثم التصديقات، وفي مبحث التصورات كذلك نراعي هذا الترتيب، نقدم الدلالة أولا ونؤخر التعريف أخيرا، وبين الدلالة والتعريف هذه المباحث أيضا مرتبة، لأن المتأخر يتوقف علينا على المتقدم. ففي مقام الوضعي من الأمور المناسبة، الوضع يعني وضع التدوين، الوضع التدوين في مقام الواضع ينبغي مراعاة الطابع، فيكون المتقدم طبعا متقدم شنو؟ واضح إن شاء الله. فجعلنا هذه الأشياء الكثيرة يطلق عليها الاسم الواحد وهو علم المنطق، مع مراعاة تقدم بعضها على البعض الآخر بالمرتبة العقلية، يعني هناك وجه عقلي لهذا التقدم، واضح إن شاء الله. فعلى هذا حققنا مفهوم الترتيب، واضح؟ فإذا حققنا مفهوم الترتيب، من حقي أن أقول في البداية الكتاب، ورتبت هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ورتبت واحد المرشو، نشوف هذا كلامه صحيح، إن يقول ورتبت فعلا ما فعله هو الترتيب. الترتيب هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يصدق عليها الاسم الواحد مع مراعاة تقدم بعضها على البعض الآخر بالمرتبة العقلية. أين الأشياء الكثيرة؟ مقدمة، خاتمة، تصورات، تصديقات، هذه أربعة، هاي أشياء كثيرة، واضح؟ هل هناك مراعاة؟ هل هناك تقدم وتأخر بعضها على البعض الآخر بالمرتبة العقلية؟ نعم، المقدمة أمور تنفع الطالب قبل الشروع في البحث، واضح؟ وتشتمل المقدمة على مبادئ تعتمد عليها مسائل العلم، سواء كانت هذه المبادئ مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية، ومبدأ الشيء خارج عنه. فالمقدمة لأنها تشتمل على مبادئ التي تستند عليها مسائل ذلك العلم فهي مقدمة. واضح؟ ثم يأتي الكلام في مسائل العلم. واضح؟ مسائل ذلك العلم. ومسائل ذلك العلم مبحث التصورات، لأننا نتكلم في المنطق، مبحث التصورات متقدم على مبحث التصديقات لتقدم التصور على التصديق طبعا، فيتقدم وضعان. واضح؟ وكلنا يعرف بأن مناط التقدم الطبعي هو تقدم العلة الناقصة على معلولها. رح يجينا إن شاء الله أنحاء للتقدم شوية من تكبر معلوماتنا. التقدم الطبعي، التقدم الرتبي، التقدم الزماني، التقدم المكاني، التقدم الشرفي، إن شاء الله بالتجريب مباحث التقدم والسلب واللحوق إن شاء الله نأخذها هناك. واضح إن شاء الله. فمناط التقدم الطبعي هو تقدم العلة الناقصة على معلولها. وهنا التصور، قد نتصور شيء ولا نصدق به، لكن إذا صدقنا بشيء لا بد أن نكون قد تصورناه، فالتصور متقدم طبعا على التصديق فيقدم وضعا. ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة وهي بحوث استطرادية عن أصل المطلب. واضح إن شاء الله؟ مقدمة، خاتمة، ومسائل العلم. وهذه مسائل العلم بلحاظ التعدد الموضوعي أو ملاحظة يعني مناحي أخرى في التنويع، ننوع أصل المسائل إلى مقصد أول، مقصد ثاني، فصل الأول، فصل الثاني، باب الأول، باب الثاني، وهكذا. واضح إن شاء الله. وهنا عبر قال المقصد الأول في التصورات، يعني بعد أكو مقصد ثاني، مقصد ثالث، مقصد رابع، حسب الكتاب الذي يكون بصدده. قوله دلالة اللفظ. قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة، وهما من قبيل المعاني. واضح؟ ترتيب أمور معلومة، ترتيب القياس، هذا معاني لا الألفاظ. لا الألفاظ. فهنا يأتي السؤال، إذا كان غرض المنطقي هو المعاني وليس الألفاظ، فلماذا تبحثون الدلالة؟ جواب، إلا أنه كما تعارف ذكر الحد، الحد شنو المقصود به؟ تعريف. كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع. شوف هنا عبر الغاية.
شيخنا بس الحد مو من الرسم التعريف ليش؟
أي التعريف الحد عندما يكون الكلام هكذا يطلقون الحد ويريدون به التعريف.
لا الرسم مو من الرسم،
هو بالرسم، لكن التعريف أعم من أن يكون حدا تاما أو رسما. عندنا مفهوم اسمه التعريف، هذا التعريف حد بس، حد تام ناقص، تام ناقص. واضح؟ فهذا المقسم هو الحد. فأحيانا يطلقون الحد الذي هو أحد الأقسام على المقسم مجازا وتسامحا، فيطلقون الحد ويريدون التعريف، وأحيانا يطلقون الرسم ويريدون التعريف، فيقولون ورسمه، ما يقولون وتعريفه، ورسمه. لكن ورسمه من دون تجوز يكون حينئذ، ورسمه يعني وتعريفه بالرسم، أما وحده ها قد يكون فيه تجوز. وحده يعني تعريفه بالرسم، عبر بحده يعني بتعريفه، بتعريفه. يقول أنه كما تعارف ذكر الحد والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق، هاي في صدر، شيل هاي في صدر كتب المنطق، يعني شو نقول في مقدمة، في يعني في مقدمة كتب المنطق. لماذا؟ ليفيد بصيرة في الشروع، كذلك تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة ليعين على الإفادة والاستفادة. واضح؟ ليعين. إذن جعل مباحث الألفاظ والدلالة على وزان مباحث ذكر الموضوع والغاية والتعريف. فإذا كان من نفس الوزان، إذن كما أن تلك مقدمة كذلك هذه مقدمة، لكن هذه المقدمة مقدمة للمسائل، وبينما تلك كانت مقدمة للعلم بشكل عام بشكل إجمالي. لا، هذا مو خارج، هذا يدخل بالموصل البعيد داخل هذا الموصل. يعني مثلا العمل الآن، إنسان عندما يقدم بعض الأمور للعمل قال له هي الطابوق، هي الجوز، هي الأسمنت، مواد العمل قبل العمل تهيئ، قال له هاي مقدمة، قال له ابدأ العمل. فيبدأ الصباح ويبدأون العمل، أثناء العمل يأتي العامل يحمل الطابوق ويوصله قرب البناء، فعلا لم يحصل البناء، لكن هذا التقديم القريب للبناء هذا في ضمن العمل يعتبر مقدمة للبناء. تهيئة مثلا المادة اللاصقة اللي هي الإسمنت أو الجوز، تهيئتها هذا في ضمن العمل. عندما يتم هذا البناء يتم بهذه المقدمات القريبة، ويتم بتلك المقدمات البعيدة. هذه المقدمات القريبة مع العمل يتسامح ويقال أنها ضمن العمل ومن صلب العمل، بينما تلك المقدمات البعيدة تكون خارج العمل. واضح؟ فلذلك عندما تتفق مع بناء، البناء هذا يقول مثلا أنا أبني هذا البيت وأحضر معي 5 من العمال للبناء، واضح؟ في اليوم التالي لا تطالب البناء أنت مع عماله لماذا لم تشتروا الجوز، لماذا لم تشتروا الطابوق، لماذا لم تأتوا بالسيارات من السكلة أو شيء من هذا التعبير. هذا مو شغلي، هذا شغلك أنت، هيئ المواد وأنا وعمالي نبني. يقول لي إيه صحيح، بس أنا لو إذا ما هيئت المواد ما تقدر تبني. قال لا صحيح، إذا بناؤك متوقف على التهيئة، فتكون تهيئة المقدمات هذه المواد مقدمة. يقول صحيح، بس مقدمة بعيدة مو عليها. واضح؟ أنت تشتغل؟ قال لبنى. قال لبنى ما له علاقة بتهيئة المواد، هذا شغل أبو السكلة، أكو متعهد. واضح الفكرة شو؟ فهذه مباحث الألفاظ موصلات للغاية للمعرف، لكن موصل بعيد، فيدخل في الفن. زين. وذلك بأن يبين يبين معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة، المصطلحة المستعملة لبيان أن الاصطلاح إنما يصطلح لغرض الاستعمال لا لأجل الترف، لا لأجل الترف التعبيري أو الترف الكمالي. واضح إن شاء الله؟ يعني بعضهم المعنى واضح معبر عنه بهذا المصطلح، يعبر عنه بمصطلح آخر، يعبر عنه بمصطلح آخر، يقول هذا هذه الفكرة أنا حسب بنائي وعبر عنها بالتعبير الكذائي. ماذا تقصد بالتعبير الكذائي؟ كان يعني نفس المضمون الذي أنتم تقصدونه بالتعبير الأول. نقول له ما الفرق بين التعبيرين؟ هل أن هذا التعبير الثاني رفع إشكالا يرد على التعبير الأول؟ هل أن هذا التعبير الثاني رفع توهما يرد على التعبير الأول؟ حتى التوهم أقل من مرتبة الإشكال. قال لا لا هذا ولا ذاك، بس أنا يعني يعجبني نقول له هذا الإصطلاح لا نلتزم به، الإصطلاح وليد الحاجة. واضح؟ فلذلك كثير من الناس وكأنه إظهار العلمية عنده يتباهى بكثرة المصطلحات التي يتناولها في كلامه، مع أن الكثير منها لا يحتاج. واضح إن شاء الله؟ لا يحتاج إلى الصلاح. معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا العلم، وهذا بيناه في مناسبة سابقة، قلنا بأن المصطلح قسم من المنقول. سيأتي إن شاء الله أن المنقول ينقسم إلى المنقول لغة والمنقول شرعا وإلى المنقول اصطلاحا. فيكون المصطلح منقول، قد هجر المعنى الأول، هجر وين؟ في عرف الاصطلاح، في العرف الذي اصطلح فيه هذا الاصطلاح، مو هجر في اللغة، في هذا الفن. فيكون هذا اللفظ إذا أطلق فهم هذا المعنى الثاني وتبادر هذا المعنى الثاني في هذا الفن، أما المعنى الأول فهو مهجور في هذا الفن، مع أنه قد يكون مستعمل لغة. فماذا نقول عن هذا اللفظ؟ نقول هذا اللفظ حقيقة بهذا المعنى في الإصطلاح، ولكنه يعتبر مجاز بالنسبة للمعنى اللغوي. يعني مثلا مصطلح قضية، قضية عندما تتكلم في المنطق قضية يعتبر حقيقة بمن؟ بالقضية الحملية والشرطية. فإذا أطلق وقلنا مثلا القضية تنقسم إلى موجبة وإلى سالبة، تبادر الذهن إلى معنى القضية في المنطق، ولا يذهب كثيرا أن القضية بالمعنى اللغوي ماذا يراد من القضية. يقول نتكلم نحن في المنطق بالنسبة، فيكون استعمال المنطقي إذا بالنسبة للغوي مجاز إذا تكلم مع أهل اللغة، أما إذا تكلم مع أهل المنطق حقيقة. واضح؟ فمن هنا تجد أن الألفاظ تكون في هذا العلم حقيقة، في ذاك العلم مجاز، في ذاك العلم الثالث مشترك. واضح؟ تختلف بحسب اللحاظ. يقول المصطلحات المستعملة في محاورات أهل هذا العلم من المفرد والمركب، هاي من المفرد يعني صار بصدد ذكر الأمثلة لا بصدد الحصر، من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواضي والمشكك وغيرها. فالبحث النتيجة، فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة وهما إنما يكونان في الألفاظ بالدلالة. هاي إنما يكونان، شنو هاي يكونان؟ وين اسمها وين خبرها؟ ها؟ لا، إنما يكونان، إنما يكونان في الألفاظ. وين الاسم يكون؟ وين الخبر يكون؟
يكون
هذا الماء شنو هاي المادة داخل على موصولة بعد زائدة كافة إنما مال كافة شو موصولة فهاي منا على طبيعة بعد كفة ما ونهتها إنما يكونان هسه هذا الألف فاعل هذا الألف لو اسم لكن ما اسم وين خبر يكونان في الألفاظ موجودان
تام شيخ
انتفاء بالمرفوع تاما تاملوا به شيخ حيدر يقول احتمال تام فنكتفي بالمرفوع انما يكونان في الالفاظ بالدلاله يعني شنو الكلام يقول يعني الافاده والاستفاده انما تحصل بمن بالدلاله كيف الإنسان يفيد ويستفيد في مقام المعاني كيف يوصل المعاني إلى الغير ويفهم المعاني من الغير بالدلالة فلو انتفت الدلالة لم يحصل نقل وانتقال للمعاني فهم إفادة واستفادة فإذا بدأ بذكر الدلالة وهي الدلالة وهي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والأول يسمى الدال والثاني يسمى المدلول الثاني يعني الشيء الآخر الأول كون الشيء يعني الشيء الأول دال والعلم بشيء آخر هذا الشيء الآخر من هو مدلول الآن يدخل إلى تحسين الدلالة والدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية وإلا يعني وإن لم يكن لفظاً فالدلالة غير لفظية وكل منهما يعني الدلالة اللفظية والدلالة غير اللفظية وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع وتعيينه الأول يعني اللفظ بأزاء الثاني فوضعية واضح؟ هذا التعبير إن كان بسبب وضع الواضع هاي كلمة بسبب وضع الواضع تحتمل أمورا يمكن أن يكون الواضع هو السبب المستقل للدلالة ويمكن أن يكون الواضع يعني جزء السبب وعبر عن الجزء بالسبب واضح إن شاء الله هذا المثال قلنا إذا واحد جمعوا تزويج أحد الشباب هذا دفع مليونين وأكو فد 100 واحد دفعوا على 10 مثلا فمن السبب الرئيسي ابو المليونين مو فمرات واحد يقول فلان هو سبب الزواج هذا بعض السبب وليس كل السبب الاخرون كذلك ساهموا لكن لنكته تعبيريه لنكته واقعيه اطلق البعض اطلق الكل واراد البعض فهنا عندما يكون إن كان بسبب وضع الواضع قد يفهم من هذا التعبير أن الوضعية لا المدخلية كل المدخلية فيها للواضع وضع وهذا الأمر قد يختلف فيه البعض يقولون العقد له مدخلية أمور أخرى لها مدخلية كثرة الاستعمال لها مدخلية فلذلك العبارة المناسبة هي التي ذكرناها في الشرح إن كان للوضع مدخل فيها خوضعين. واضح؟ إن كان للوضع مدخل، فأثبتنا للوضع مدخلية ولم نصرح لأنه له تمام المدخلية. واضح؟ مسكوت عنها، طرحناها بأسلوب المهملة، والمهملة في قوة الجزئية. الوضع له مدخلية، بعض المدخلية. واضح؟ لكن هذا البعض المدخلية ليس يعني نحو من المدخلية البسيط، لا، نحو من المدخلية الذي أهل هذه الدلالة توسم بأنها وضعية وتسمى بأنها وضعية. لكن هل له تمام المدخلية؟ الجواب كلا. ها؟ نتكلم بالجملة. يعني مثلا في راح يجينا إن شاء الله أقسام الوضع، في وضع الأعلام الشخصية يكون الوضع الخاص والموضوع له خاص، هذا له تمام المدخلية. واضح؟ تمام المدخلية لا يحصل بشيء آخر. لكن إذا نتكلم في الجملة، نتكلم عن الدلالة في الجملة، الدلالة الوضعية في الجملة بمجملها، نقول للوضعي مدخلية، ولا نقول أن الوضعية وضعية بسبب الوضع ويكون الوضع هو السبب الكامل والتام والوحيد لنشوء وحصول هذه الدلالة. إيه بعض الأمور متممة لهذا الكلام. إذا للوضع مدخلية صارت وضعية، لا للطبع مدخلية صارت طبيعية، لا تعينت العقلية، تعينت العقلية. وإلا بعضهم في منطقة الشيخ المظفر في مرحلة الدلالة تميز هذه الدلالة هل أنها عقلية أو طبيعية، يختلط الأمر، يختلط الأمر، يعني يخلط ما بين الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية، يقول هذا صحيح مثل لكن بالعقل فهمنا هذا المعنى. واضح؟ بينما الإنسان لا ينبغي أن ينسبق إلى هذه الأفكار، بل يكون المحدد هو المصطلح، المصطلح علية معلولية تضايف، هذه عقلية. واضح؟ والوضعية واضحة والطبيعية ما عداهم. كدلالة لفظ زيد على ذاته، ودلالة الدوال الأربع، هذه الدوال الأربع بالهامش، الخطوط والعقود والإشارات والنصب، العفو والنصب. واضح؟ هاي العقود، العقد بعضهم يقول العقد، هذه عقد الأصابع لها دلالات، يعني إذا تلاحظون هسه في اللغة خاصة لغة الإشارة، إذا تشوف بالتلفزيون هذا البورصة يسموها البورصة، بورصة وول ستريت في بريطانيا، وبورصة عامة شايفيها في الشاشات ضخمة، يجي تفتر شريط يفتر، فالأربع شرايط 5 6 7 8 هذول مندوبين قاعدين، كل من حاط هيدفونه موبايل اتصال، هذا اتصال كمبيوتر قدامه، واحد منه كل هالأسعار، هذا صعد هذا نزل، اشتري هاي الأسهم بيع هاي الأسهم هاي كذا، فدول كل واحد المندوب يطلع إعاز لمن اللي فوق على المنصة، فمرات تعجز الأصوات للصحب الموجود، لا تلاحظ فيأشر له هيك يقول له لا، كيف فهم الإشارة؟ واضح؟ فهاي مثلا هاي هيك شيء لها معنى، هاي هيك شيء لها معنى، 2 هيك شيء لها معنى، 3 هيك شيء لها معنى، 2 هيك منها، 1 هيك شيء لها معنى، هاي هيك شيء لها معنى، هاي هيك مرتبيها يعني. فهذه دلالة العقد بلشت. كنا
كنا جماهير
مصمول بكم بالشعر الصادق. اي ماشي، ولا حتى عندهم موكب.
اي موكب.
اي عندهم موكب قاعدين. زين. وإن كان بسبب اقتضاء الطابع، شوف هناك هاي التعابير الآن هسه احنا بمرحلة احنا مبتدئين يعني ما نغوص بتفاصيلها، لكن الإنسان يعني الذي عنده معلومات شوف هناك بسبب وضع الواضع طه السببية، بينما هناك بسبب اقتضاء الطابع هناك، وسيأتي إن شاء الله فرق بين السبب والمقتضي مصطلحات هذه. وإن كان بسبب اقتضاء الطابع كحدوث الدال عند عروض المدلول فطبعية كدلالة أح أح على وجع الصدر، هاي ما واحد يقح أح أح شوف هاي صوت أح مرة سبب هذا اسم مو قح هذا اسم صوت اسم للصوت واضح يصدر هذا الصوت هذا صرصر لماذا يسمونه صرصر من الصوت. فكثير من أسماء الأصوات كثير من الكلمات هي أسماء للأصوات طبعا إن شاء الله. فهذا أح أح شو قصد به مو أنه أح موضوعة لألم الصدر، لا هذه دلالة طبيعية لفظية من هذا اللفظ الذي يصدر عندما يكون الإنسان عنده سعال نفهم وجع الصدر. ودلالة سرعة النبض على الحمى، حمى المحموم نبضه سريع، هذه هي وطبيعية تختلف وتتخلق لجواز أن يكون هذا المسكين خائف واضح، أو لجواز أن يكون هذا المسكين عنده فقر الدم فيزداد النبض، فهذه ليست علة تامة. وإن كان بسبب أمر، شنو هذا الأمر؟ غير الوضع والطابع، هذا التعبير غير الوضع والطابع هذا يقول الحصر استقرائي وليس الحصر عقليا. وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطابع فعقلية كدلالة لفظ دايز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، على وجود اللافظ يعني على وجود شخص لافظ، هذا في ذاك الزمان الذي لم يكن فيه ثم التسجيل ومذياع وتلفاز وغير ذلك، على وجود لافظ. وكدلالة الدخان على النار. فأقسام الدلالة ستة، والمقصود بالبحث ها هنا منها هي الدلالة اللفظية الوضعية، لماذا؟ إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة، هذا شرحنا الكلام مفصلا، وهي تنقسم إلى مطابقية وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على هذا أسلوب الحصر العقلي، إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على ما هو خارج عنه، هذا خارج عنه يمكن أن يكون أجنبيا ويمكن أن يكون غير ذلك، فصرح خارج عنه لازم له، ولا بد فيه في الدلالة الالتزامية من اللزوم، هذا بيناه في الدرس الماضي بس إن شاء الله في الدرس القادم نعيده ونكمل كلامنا، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.